غيره في مثل هذه الحالة يقع بلحاظ ملكه صحيحا. الحكم الثاني طبيعي فيما إذا لم يجز مالك الثاني، وأما إذا أجاز واضح بعد المطلب محل الخفاء وين في هذه الحالة. إذا لم يجز الثاني يقع في ملكه صحيحا. الحكم الثاني إن المشتري بالخيار حينما يتضح له أن الثاني ليس ملكا والبيع فيه باطل فله الخيار في فسخ البيع الأول. كلامنا الآن في من؟ في الحكم الأول، يعني إذا لم يجز مالك الشيء الثاني فالبيع يقع صحيحا بلحاظ المبيع الأول. قلنا كمن باع كتابين، الجزء الأول والجزء الثاني، السمن يا كتاب شلك شغل، الجزء الأول ملكي أنا البايع والجزء الثاني ملك المن للغير، وذلك الغير لم يجز. الكلام على أنه هل البيع بلحاظ الأول يقع صحيحا أو لا، الكلام هنا. وأؤكد من جديد أيضا من جديد محل الكلام فيما إذا لم يجز الثاني مالك الآخر، أما إذا أجاز يصير بمثابة شيء واحد بعد، ماكو كلام. فكلامنا إذا لم يجز الثاني، هذا خلي يصير واضح. قلنا صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة ادعى عدم الخلاف في من؟ في الصحة. وبعد ذلك ذكرنا وطبيعي علل بمن؟ علل لأن ذلك بمثابة عقود متعددة، هذا همات عبارة قلناها فيما سبق وهذا كان موجود فيها. قلنا ولكن الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان احتمل الصحة، احتمل البطلان، عفوا احتمل البطلان باعتبار الرضا حاصل ومتعلق ببيع الاثنين، الأول منضمن إلى الثاني لا منفردا عن الثاني، فرضا ما موجود في البيع، فاحتمل البطلان، ما جزم لكنه احتمل البطلان. هذا كل ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وينبغي أن لا يخفى أن منشأ التشكيك في صحة البيع بلحاظ ما يملك، منشأ التشكيك في صحته أحد أمور ثلاثة. الأول عنوان العقد لا يصدق بلحاظه، فإن العقد وقع على المجموع وهناك عقد واحد لا عقود متعددة، ومعه كيف يحكم بصحة هذا العقد الواحد مع فرض أن مالك الثاني لا يجيز والأول لم يقع العقد عليه بشكل مستقل، العقد صادق على المجموع. هذا منشأ الإشكال، قلت ثلاث إشكالات هي موجودة على صحة البيع فيما يملك. هذا الأول عنوان العقد لا يصدق بلحاظه، والثاني ما أشار إليه الأردبيلي وهو أن الرضا مفقود. لو تنزلنا وسلمنا أن عنوان العقد صادق ولو على ال على ال على ال ولو على ال واحد صادق ولكن رضا ما موجود من المالك، فإنه راض ببيع الأول منضما إلى الثاني، أو المشتري راض بشراء مشتري تقول المشتري راض بشراء الأول منضما إلى الثاني، أما الأول منفردا فلا رضا للمشتري بذلك، فمتعلق الرضا المجموع دون كل واحد بانفراده. هذا همات منشأ هذا الإشكال الثاني على الصحة. والإشكال الثالث الأخير عدم معرفة الثمن، بمعنى على أنه نحن نعرف ثمن المجموع، والمفروض العقد لم يقع على المجموع، وإنما وقع على واحد. فإذا على هذا وهذا الواحد لا نعرف مقداره، وهذا الواحد لا نعرف مقدار ثمنه. إذا منشأ الإشكال في صحة العقد بلحاظ المملوك للبائع هذه الأمور الثلاثة: عدم صدق العقد على الواحد، وعدم تعلق رضا المشتري بشراء هذا الواحد، وجهالة ثمن هذا الواحد. وطبيعة ألفت النظر. المهم من هذه الإشكالات المهم الأول عدم صدق العاقد على الواحد، وإلا الثاني والثالث ربما يمكن التخلص منهما. فإنه إذا قلنا العقد متعدد فالرضا بلحاظ هذا العقد الأول موجود من البائع ومن المشتري بناء على تعدد العقد، فيمكن يقال الرضا، ربما يقال بعد الرضا موجود لأن عقدين ذنين. وهكذا الإشكال الثالث يمكن غض المحذور الثالث يمكن غض النظر عنه، يعني عدم معرفة الثمن. ولو في بعض الحالات كما لو فرضنا أن المبيعين كانا متساويين من جميع المهجيولة، مثل جزء من كتاب معين، عدد الأوراق مات واحدة وإلى آخره، والطبعة واحدة وإلى آخره. فإذا عرفنا ثمن المجموع فقد عرفنا ثمن البعض، إما بهذا يتخلص أو بشكل آخر. المهم أريد أقول أن الإشكال المهم هو الأول، تعدد العقد ليس بموجود. هذا هم ما نخليه بذهننا، المحاذير ثلاثة والمهم هو الأول. وبينا فيما سبق أن صاحب الجواهر قدس سره ذهب إلى أن العقد متعدد بتعدد متعلقه. وقرينا عبارته هم هسا أقرأ لك إياها من جديد إن شاء الله تعالى، حيث قال هكذا: قدس سره، لا خلاف في صحة بيعه ونفوذه فيما يملك. دير بالك تقراها يملك، مو فد مرة تقراها يملك، لا 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 لا، ما له ربط. كلامنا في من في بيع المملوك وغير المملوك له إيه؟ نقاط، بل ظاهرهم العفو. هكذا قال: إطلاق الأدلة، أنا ذيك العبارة ما تفيدني، هاي عبارة ثانية للجواهر، إطلاق الأدلة يعني الدليل الصحة، إطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض، هذه السالمين لابد إطلاق حينئذ بشكل منصوب هو أو مجرور، فبعدين النقاط خليه، فهو بيت القصيد هنا، فهو حينئذ بمنزلة عقود متعددة. وشلون مرتاح صاحب الجواهر، حلو هالجتر، واحد عدة طمأنينة، هاي هم نعمة الربانية، طمأنينة ويحكيها الإحجاج أنه عقود متعددة. خب، فالمقصود على أنه صاحب الجواهر بنى على أنه عقود متعددة، بناء على ذلك المشكلة من الأساس ها ترتفع. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في مسألة بيع ما يملك منضما، ما يملك إلى ما لا يملك، في ذيك المسألة ادعى الصحة فيما يملك، وأيضا من باب أنه عقود هم ما تحكاها الحكاية. الشيخ الأنصار أقرأ لك عبارته، هذه عبارته في الجزء الثالث من المكاسب، يعني رقم 916 صفحة 531 في المسألة الثانية، هكذا قال: بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة، بل اللزوم في العقود، يعني جريان قاعدة اللزوم في العقود. قاعدة اللزوم في العقود يشير إلمن أوفوا بالعقود، مو يدل على اللزوم ولا قاعدة الصحة إلمن يشير بالمثاقين، أحل الله البيع تجارة عن ترقيج بعد. فهذه عبارته تدل على ذلك. والإشكال الذي يسجل على الشيخ الخاص به أنه لماذا هذا تذكره هنا ولا تذكره هناك، صار مقصود واضح هناك، يعني قصدويا فيما يملك وما لا يملك، وإحنا كلامنا وين فيما يملك وما لا يملك، حشاها فقط هذه الجملة، وين ذكرها في بيع ما يملك منضما إلى ما يملك، ما يملك إلى ما لا يملك، فإهنا نذكرها. بس هي طبيعي من قبلها هنا يلزم أن ما أكو مفر، لا يجينا فرد واحد قال لعله اسكت، نقول له اسكت، ماكو فرق بينهما من واد واحد. وهذه تسجل على الشيخ رضوان الله تعالى، لكن الجواب هو غفلة، هو غفلة يصير واحد شنو ما تقول لي. خب دائما قلنا نحتاج علما إلى التجديد، مو أنه الشيخ يزمونه، لا لا يصير واحد ينسى يصير هذا الشيء، وإلا من قبلها هنا يلزم أن يقبلها هناك. إذا هذا مو مهم، أرجع إلى صلب الموضوع. إذن كلا العلمين، كلا العلمين صاحب الجواهر والشيخ الأعظم قبل هذه القضية، وهي أن العقد على شيئين بمثابة عقدين، هذا ما ذكراه. والإشكال على ذلك، واضح، فإنه مخالف للوجدان، فإنه مخالف للوجدان، إنه عقد واحد. من اشترى دورة الآن من الجواهر أو غير الجواهر، دورة الجواهر كم جزء؟ 40 جزء، يعني 40 عقد، 40 بيع. هاي شنو هالحكي؟ هذا مخالف للوجدان يا أخي، هذا أولا. وثانيا إذا 40 عقد فلازمه خيار المجلس يتعدد، هم 40 خيار مجلس موجود، تلتزم 40 خيار مجلس، فبلحاظ هذا أبطل، بلحاظ ذاك ما أبطل، يكون تلتزم بأنه شنو يجوز، لأن عندي خيار حينئذ، عقود متعددة. والحال من يقول هيك شيء، يقولون لو تفسخ في المجموع لو تقبل بالمجموع، أما تبعض هذا بعيد يلتزم به فقيه. وهكذا خيار الحيوان، إذا اشتريت لي ماذا افترض 5 حيوانات فحينئذ بعقد واحد، فهذه إذا عقود متعددة فيجوز حينئذ أعمل خيار الحيوان في الأول دون إعماله في الثاني، يلزم هكذا نلتزم. ومن البعيد الفقيه يلتزم بذلك. إذن ما ذكره العلمان مخالف للوجدان على أنه يلزم من ذلك تعدد الخيار بتعدد أجزاء المبيع، ومن البعيد التزام فقيه بذلك. جيد، ما أدري شنو محذور، أقول لك الآن ليل، خل نقول أكو محذور فقول لي. والله أنت ما كنت تلتزم ماذا قبل ما نحكي هاي الحكاية؟ لا 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 لا، أنا أريد أقول أنت بذوقك الفقهي والعقلائي والهذا شو تقول؟ أنت مشتري شنو فرد بيعك؟ بس لو تفسخ بالمجموع، لو لا أنا أفسخ بهذا وأفسخ بذاك وذاك مثلا ما أفسخ هيجي، هاي من يقبل هذه؟ ما إلى معنى. أعمل هنا خيار المجلس، ذاك ما أعمل به خيار المجلس، يقول لك شنو هي بيع واحد، تصفى واحد اشتريته بيع واحد بعد. هذا بذوقك أم الشرعي العقلائي الفطري ما أدري شو تقول، قول هيجي. هذا في شيء واقع، ما معنى فقيه يلتزم بذلك. زين، على أي حال، فإذا هذه المحاولة، هذه المحاولة محاولة مرفوضة. بلي أي يعني هسه لا المفروض تشيلك شغل يريد، سأفترض أسعار مستوية ما متساوية، مو مهم من هاي الناحية، مشكلة هاي التجربة. على أي حال، من هنا قد تبرز محاولات أخرى للتغلب، من هنا قد تبرز محاولات أخرى للتغلب على هذه المشكلة، يعني على إثبات صحة البيع بلحاظ ما يملكه في محل كلامه، يعني وعدم صحة البيع بلحاظ ما لا يملكه، لا من جهة تعدد العقد يعني التي ذكرها صاحب الجواهر، بل ببيانات أخرى، وإن كان لعله يفر روح ذلك، لكن سنشوف الطريق شلون. المحاولة الأولى ما ذهب إليه الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في منية الطالب الجزء الثاني صفحة 218، حيث ذكر أنه يمكن أن يقال بتعدد العقد، يعني كما ذكر صاحب الجواهر، كما هو الحال في الوجوب الواحد المنبسط على المركب ذي الأجزاء، فإن كل واحد منها يتصف، منها يعني منين منها من الأجزاء، يتصف بالوجوب. فإذا قبلت بهذا هنا فاقبله، فاقبله في محل الكلام، يعني فيما إذا جرى عقد واحد على أشياء متعددة. إذن الشيخ النائيني تمسك بمن؟ أيضا بفكرة تعدد العقود، لكن حاول أن يثبتها لا مثل صاحب الجواهر والشيخ الأعظم. العلمان ذكر هذه الدعوة من دون مثبت. صاحب الشيخ النائيني حاول أن يتمسك بمثبت، والمثبت ما هو؟ أن الوجوب المنصب على المركب ذي الأجزاء ينحل إلى، ينحل إلى وجوبات بعدد أجزائه. فإذا قبلت بهذا هنا فاقبله في محل الكلام، في محل كلامنا. أقرأ لك عبارته. قال قدس سره: أما شمول العمومات، يريد تمسك بالعمومات مثل صاحب الجواهر، فلأن مثل قوله عز من قائل أحل الله البيع، وقوله أوفوا بالعقود، وقوله تجارة عن تراب، إذا ما يحتاج ثلاثة تنقل هذا ونحو بعد، كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك. يعني هذا وين ذاكرة؟ في يا مسألة ذاكرة في مسألة بيع ما يملك إلى منضمن إلى ما لا يملك، هناك ذاكرة. قلنا هما من وادي واحد ما يأثر. كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك، كذلك يشمل ما إذا انضم إليه ما لا يقبل التملك، لأن العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع إلى عقدين، أحدهما صحيح والآخر فاسد. نظير، نظير انحلال التكليف. احنا المهم عندنا شنو هذه العبارة نظير؟ إذا ما كانت موجودة ما كنا نذكر كلام الشيخ النائيني، لأن لم يأتي بزيادة على ما ذكره العلمان الشيخ الأعظم والشيخ صاحب الجواهر، لكن هالزيادة صارت بمثابة تقريب للانحلال. نظير من أول، نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على الأجزاء. انتهى ما أفاده قدس سره، والتعليق عليه واضح. حيث ذكرنا أن أصل الدعوة، أصل الدعوة هي مخالفة للوجدان أولا، وتترتب عليها بعض اللوازم التي يصعب الالتزام بها، كتعدد الخيار بتعدد الأجزاء، فيثبت بلحاظ هذا خيار المجلس وبلحاظ ذا خيار المجلس، فيجوز له أن يفسخ بلحاظ واحد دون ثاني، وهكذا بالنسبة إلى خيار الحيوان وما شاكل ذلك، ومن البعيد أن يلتزم فقيه بذلك. فهذه الدعوة هي في نفسها صعبة غير قابلة للمضافة إلى أنه لها لوازم كما ذكرنا. هذا الجزء الثاني، هذا أريد أعلق عليه، أريد أعلق السؤال عليه. هذا بالنسبة إلى أصل الدعوة، وأما بالنسبة إلى ما تمسك به الشيخ النائيني من الاستشهاد بمن؟ بالوجوب الواحد المنبسط على المركب ذي الأجزاء، فهو على العكس، إنه على العكس أدل. هذا مو شاهد إلك، هذا شاهد عليك. فإن الوجوب الواحد وهو الوجوب الاستقلالي لا ينحل بعدد الأجزاء، يبقى الوجوب الاستقلالي يبقى واحدا، لا أن هذا الجزء واجب بالوجوب الاستقلالي والجزء الثاني واجب بالوجوب الاستقلالي والثالث لا ما موجود هذا الشيء. فالثابت للكل المركب وجوب واحد استقلالي، وهو لا ينحل بعدد الأجزاء. نعم، هناك وجوبات ضمنية، لكن الوجوبات الضمنية ليست شيئا آخر مقابل من الوجوب الواحد الاستقلالي. فإن الوجوب الضمني يعني معناه هو ذاك الوجوب الاستقلالي الثابت لعشرة أجزاء. لما ثبت ذلك الوجوب الواحد لعشرة أجزاء، إذن راح يصير كل واحد منها واجب، لكن بأي وجوب؟ لا وجوب ذاك الاستقلالي انحال، وإنما هو الوجوب الواحد ما دام انصب على العشرة. نحن نقول تعبير منا انتزاع عقلي، إذن هو باعتبار أن العشرة ليست إلا أجزاء، فما دام نصب على العشرة فنصب على كل جزء، وهو وجوب ضمني لا استقلالي. فالاستقلالي لم ينحل بعدد الأجزاء، وما ثبت للأجزاء ليس هو الثابت من قبل المولى، وهو الوجوب الاستقلالي. فإذا على هذا الأساس فكرة الانحلال بهذا الذي أفاده الشيخ النائيني محل تأمل، بقية التقريبات لإثبات الانحلال غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.